بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ما بعد، فلازلنا في كتاب عظيم المنة في جمع عقائد أمة السنة، في جمع جملة من عقائد الأئمة ومتونهم في أبواب الاعتقاد. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن مختصر اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد وينقص. تكلمنا عن الفرق التي خالفت أهل السنة في باب الإيمان، وكذلك مسألة الاستثناء الإيمان والمخالفين لها، بيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. واليوم نأخذ بحول الله وقوته الباب الذي يليه، ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ومن ذلك الإيمان بخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال. يقول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هذا الباب، قضية نزول عيسى بن مريم، كذلك كلام الإمام علي بن المديني رحمه الله، قال: والإيمان بأن المسيح الدجال مكتوب بين عينيه كافر للأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل يقتله بباب لد. الكلام عن عيسى عليه السلام والدجال داخل في الإيمان باليوم الآخر. وكما تعلمون أن الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بإشراط الساعة صغيرها وكبيرها، والإيمان بالموت والقبر، والإيمان بما يكون يوم القيامة الحساب والجزاء، والإيمان بالجنة والنار والمسائل المتعلقة بهما على ما سيأتي. وكل ذلك يجب الإيمان به على ما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأشراط الساعة، من أهل العلم أن يقسمها إلى صغرى وكبرى، من أهل العلم أن يقسمها مثل السفاريني إلى أشراط ظهرت وانقضت، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشراط ظهرت ولا تزال مستمرة، مثل كثرة الزلازل وانتشار الزنا وغيرها، وأشراط لم تظهر بعد. والأشراط الصغرى يكاد يكون غالبها قد خرج وظهر، ما بقي إلا أشراط الساعة الكبرى. أشراط الساعة الكبرى إذا ظهر أولها تتابع ثانيها وثالثها، كما جاء في الحديث، كمثل يعني خرزات المسبح يتبع بعضها بعضا، إذا خرجت الأولى خرجت الثانية وهكذا، على خلاف بين أهل العلم ما هي أول أشراط الساعة الكبرى. ولكن من أشراط الساعة خروج المهدي، ويلي خروج المهدي من الأشراط خروج الدجال، ثم نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي تكلم عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان وجوب الإيمان بأن عيسى نازل وأن الدجال خارج لا محالة. ودل على وجوب الإيمان بالدجال حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إن الأحاديث فيه متواترة سواء في الدجال أو في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما أشار إليه الإمام أحمد هنا رحمه الله بقوله: والأحاديث التي جاءت فيه، منه حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال. إنه أعور أو الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كاف، مكتوب بين عينيه كاف. وهذه بعض صفات الدجال الواردة في السنة التي فيها التحذير من الدجال. وأيضا هذا الحديث من الأحاديث الصريحة في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل له عينين اثنتين حقيقيتين، لأن خلاف العور هو العينين. وهذا الذي نص عليه الدارمي وغيره، أن هذا الحديث نص في إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. وكذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في أنه يتبعه يهود أصفهان 70,000، وأنه يخرج من خراسان، وأنه يدعي الألوهية، يعني أولا يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية وأنه الرب، ويتبعه المنافقون واليهود وحتى الخوارج في بعض النصوص أنهم أتباع الدجال، ويمكث في الأرض على ما وردت النصوص 40 يوما، يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع كجمعة، وبقية أيامه كالأيام العادية، فعلى هذا يمكث سنة وشهران ونصف شهر، يمكث سنة وشهرين ونصف في الأرض، ولا يترك بلدا إلا ويدخله ويفتن الناس فيه إلا مكة والمدينة، فإنه الملائكة تحرسهما ولا يستطيع أن يدخلها. ويخرج إليه أهل الإيمان، خصوصا الرجل الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام من أهل المدينة أنه يخرج إلى الدجال، فيقول للدجال: أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويشقه نصفين، ثم يأمر به فيعود مرة أخرى فيسأله، يقول: والله ما زدت بك إلا يقينا أنك الدجال، فيحاول قتله فلا يستطيع. وجاء في الحديث أنه لا يسلط على أحد بعد هذا الرجل، وينزل هو وجيشه في سبخات المدينة، كان مكان معروف الآن في المدينة، وتزلزل المدينة ويخرج منافقوها يتبعون الدجال، حتى ورد في بعض الآثار أن الرجل يربط زوجته وأمه خوفا عليهم من فتنة الدجال، فهي لا شك أو فهو لا شك بأنه فتنة عظيمة، يأمر السماء أن تمطر، هذا فتنة من الله عز وجل، يأمر السماء فتمطر عليهم لمن يتبعه، ويأمر الأرض فتنبت لهم زرعا، القرية التي تؤمن به ينبت زرعها ويأتيهم الأمطار وتسمن مواشيهم، فتنة من الله سبحانه وتعالى. وأما القرية التي لا تستجيب له يصيبهم القحط والجدب والجفاف وتموت مواشيهم وأنفسهم، اختبارهم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ومعه جنة ونار، وناره كما في الحديث جنة وجنته نار، وهو مع هذه الخوارق، لكن أهل الإيمان يرون أنه مكتوب بين عينيه كافر، مهما حاول وتسلط إن أهل الإيمان يرون هذه العلامة من الله سبحانه وتعالى أن بين عينيه كافر. وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته وأمر الناس أن يستعيذوا بالله من شر فتنة المسيح الدجال، كما ورد في الصلاة حين يستعيذ المسلم من أربع، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر أمته، أنذر الدجال قومه، وإني أنذركم. ولما يكون في المدينة، قال الدعاء المشهور الذي ذكرناه في آخر الصلاة، جاء في حديث أبي هريرة: فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها والإكثار دلالة على عظم فتنته، دلالة على عظم فتنته. وكما قلنا نص أهل العلم على أن الأحاديث في الدجال متواترة وكثيرة، متواترة وكثيرة. وذكر الشيخ المتويجري رحمه الله في كتابه تحاف الجماعة أكثر من 190 حديث في ذكر الدجال والتحذير منه. بل للشيخ حمود التويجري أيضا رسالة بالرد على من أنكر الدجال، لأن العقلانيين الذين لا يحكمون النصوص يردون حديث الآخرة من الدجال ونزول عيسى ويؤولونها بأشياء أخرى. كتب الشيخ مقال رحمه الله نفيس في هذا الباب بعنوان إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح آخر الزمان. إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر الزمان، رد به على شخص يقال له عبد الكريم خطيب، حيث أنكر على طريقة أهل البدع عقلانيين وجهمية وخوارج وغيرهم ممن ينكرون هذه الأمور التي لا تقبلها عقولهم ولا يسلمون للنصوص الشرعية في ذلك. لكن الواجب على العبد المؤمن وهو عقيدة أهل السنة والجماعة وهو إجماعهم أنه ما لم تدركه عقولنا فإنه يجب علينا التسليم لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليم. وأما الذي لا يؤمن بما يوافق عقله عليه هؤلاء المكذبون، كما قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا به علمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ويتبع خروج الدجال نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ونزول عيسى أيضا مما تواترت فيه الأدلة من القرآن والسنة. ورد ذكر نزول عيسى في القرآن وورد ذكره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن منه قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فهذه الآية دليل على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به عيسى قبل موته. وعيسى رفع ولم يقتل، معنى هذا أنه سينزل ويشهد أهل الكتاب أنه على باطل ويقيم عيسى عليه السلام الدين الحق وتوحيد الله ويحكم بالإسلام الصحيح. من أدلة نزول عيسى في القرآن أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه لعلم للساعة، لأن الله عز وجل في هذه الآية ذكر قبلها عيسى، قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ثم ذكر أنه من علامات الساعة أي نزول، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: علم للساعة، قال: هو خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة، هو خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. وقال ابن كثير: الصحيح وإنه لعلم للساعة، والصحيح في الضمير هنا أنه عائد إلى عيسى أو على عيسى عليه السلام، والمقصود نزوله عليه الصلاة والسلام. وأما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا الأحاديث فيه كثيرة جدا، بل نص جماعة من أهل العلم على أن الأحاديث في نزول عيسى متواترة، وذكروا أكثر من 70 حديثا في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وكتب بذلك أحد العلماء محمد أنور الكشميري كتابا بعنوانه مشهور التصريح بما تواتر من نزول المسيح، التصريح بما تواتر من نزول المسيح. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وجاء في رواية: والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم، هو المهدي، يقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض الأمراء تكرمة الله هذه الأمة. فيصلي عيسى خلف المهدي هذه الصلاة، وذلك كما جاء في الأحاديث أن عيسى ينزل على جناحي ملائكة فيراه المسلمون وهم يصلون أو أرادوا أن يصلوا الفجر. وكانوا قد تهيئوا، لأنهم قبل ذلك المسلمون مع المهدي يقاتلون الروم فيصيح فيهم الشيطان، وكان كاذبا لا يعلم بخروج الدجال، يصيح فيهم قال: إن الدجال قد خلفكم في أهليكم. فيرجع المسلم، فإذا الدجال فعلا قد خرج وخلفهم في أهله، والدجال معه جيش والمسلمون معهم جيش. فيختبئ أهل الإسلام في الشام، فهنا يتحصنون ويطول عليهم الحصار من جيش الدجال حتى يتأهبون لفتح الباب وقتال الدجال بما فيه بعد أن يصلوا. فلما أرادوا أن يقوموا، يعني تهيأوا لبداية الصلاة، فإذا عيسى بن مريم ينزل على جناحي الملائكة، فيحصل ما قرأناه قبل قليل، يدعوه المسلمون للصلاة، وهم يعرفون مثل ما نعرف الآن نحن أن عيسى صفته كذا وسينزل في وقت كذا وسيحصل كذا، يعرفون أنه عيسى، يؤمنون بالأحاديث، يقدمونه للصلاة، فيقدم المهدي للصلاة بالناس إكراما من الله لهذه الأمة، ثم يأمر المسلمين بأن يفتحوا الباب. فإذا فتحوا الباب ورأى الدجال عيسى هرب، وتفرق جيشه وهرب. وهنا يختبئ جيش الدجال من اليهود غيرهم، هم يهود أصبحان ومعهم اليهود غيرهم، يختبئون هنا خلف حجارة، خلف شجرة الغرقد. هنا يتكلم الشجر والحجر إلا شجر الغرقد، يقول: يا مسلم، خلفي يهود. لا كما يؤولون الآن يسمونها الحجارة وغيرها، هذه الحجارة يوم القيامة أو من أشراط الساعة. وأما الدجال فيهرب، فيدركه عيسى. فلما الدجال يرى عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى ويطعنه برمحه ويقتله، يقتله الله على يد عيسى ابن مريم عليه السلام. ثم بعد ذلك يحكم عيسى ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه مع حكمه بشريعة محمد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا سيحكم وسيزيد، هذه زيادة من النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما جاء بشرط جديد، بل حكم بما أخبر عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يصح أن يقال أن عيسى يأتي بشريعة جديدة، بل يحكم بحكم الإسلام، ولكنه لا يقبل الجزية، لأن الرسول أخبرنا أن الجزية هذا وقته انتهى، ويكسر الصليب، يعني إما تسلم أو تقتل، ولا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وينتشر العدل ويحكم بالعدل. وهنا جاءت في الأحاديث أنه يعني في مدة بقائه أنه يمكث في الناس 40 سنة، يمكث في الناس 40 سنة، ثم بعد ذلك يتوفى كما جاء في الحديث أبي داود قال يمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلم، يصلي عليه المسلم. فجاء في بعض الروايات، وهذه لمسألة خلافية بين أهل العلم في أوجه الجمع بينها، وهي أن بعض الروايات قالت أنه يمكث 7 سنين، وجاء في رواية إن أنه يمكث 40 سنة. فكم يمكث؟ بعض أهل العلم قال أن المقدم 40، أنها زيادة والزيادة مقدمة على غيره. وبعضهم جمع وقال أن 7 سنين هذه تكون بعد نزوله، لأنه عدد من أهل العلم قال أنه رفع وعمره 33، وتكون مع 7 هذه 40 سنة. وبعضهم قال أن الجمع في ذكر 7 أنه يبقى 40 سنة، ولكن المسلمون بعده يبقون 7 سنين حتى تأتيهم الريح وتأخذ. هذه أوجه من أوجه الجمع بين رواية أنه يمكث 40 سنة وبين رواية ثم يلبث الناس بعده 7 سنين، 7 سنين ثم يمكث الناس بعده 7، ثم يمكث بعد في الأرض بعده 7 سنين. الرواية ثم يمكث ابن مريم في الأرض بعد يقيم 7 سنين كما في هذه الرواية، يقيم 7 سنين، قال إنه يمكث في الأرض 7 سنين. فهذا الجمع بين هاتين الروايتين، وهي 40 و7 سنين، وأكثر أهل العلم على أنه يمكث 40 سنة عليه الصلاة والسلام، إلى أن يحصل بعد ذلك خروج يأجوج ومأجوج واختبائهم في الطور وقتل الله عز وجل ليأجوج ومأجوج إلى آخر أشراط الساعة الكبرى. ومكان قتله، قتل عيسى للدجال، بباب لد، مدينة في فلسطين معروفة موجودة هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في قضية الدجال: وأعظم الدجاجلة فتنة الدجال الكبير الذي يقتله عيسى بن مريم، فإنه ما خلق الله من لدن آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته، وأمر المسلمين أن يستعيذوا من فتنته في صلاته، وقد ثبت أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وأنه يقتل رجلا مؤمنا ثم يقول له قم فيقوم، فيقول أنا ربك، يقول له كذبت بل أنت الأعور الكذاب، يخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما ازددت فيك إلا بصيرا، فيقتله مرتين، فيريد أن يقتله في الثالثة فلا يسلطه الله عليه، وهو يدعي الألوهية والإلهية. قد بين له النبي صلى الله عليه وسلم 3 علامات تنافي ما يدعي: الأول أنه أعور فإن ربكم ليس بأعور، والثاني أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، والثالث قوله: واعلموا أن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت، لا يرى ربه حتى يموت. وأما في نزول عيسى فيقول شيخ الإسلام: عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق، وأنه يقتل الدجال، ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيى فإنه يقوم من قبره، يعني في إثبات أن عيسى ما مات إنما رفعه الله، بخلاف ما يدعيه اليهود أنهم قتلوه، وبخلاف ما يدعي النصارى أنه صلب على الصليب. وأما يعني أجاب عن قول الله سبحانه وتعالى ووضح معنى قول الله: إني متوفيك ورافعك إلي. ما معنى متوفيك؟ المراد به ليس الموت، وإنما قال: فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أنه ليس في ذلك خاصي. ولو كانت قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء، يعني مثل متوفيك كما كقول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها.
فالنائم
أيضا يطلق عليه بأنه وفات، يطلق عليه بأنه وفات. فهذا أحد الأجوبة في بيان قول الله سبحانه وتعالى: إني متوفيك، إني متوفيك ورافعك إلي. وأيضا من الأجوبة في معنى قوله إني متوفيك، يعني الجواب الأول إني منيمك من النوم، وفاته النوم. والجواب الثاني إن متوفيك، هل قال الله عز وجل في وقت معين؟ حدد الوقت؟ ما حدد. معناه أني متوفيك إذا حانت وفاتك الفعلية، ليس معناه الرفع. فلم يذكر، لا يدل على تعيين وقت معين، ولا يدل على كأن كونه قد مضى، بل متوفيك حين وفاة الحقيقية لعيسى عليه السلام. وقيل معنى متوفيك أي قابضك إلي، يعني رافع، كما يقول الرجل توفى فلان دينه، أي قبض الدين، فليس معناه الموت، قد يكون معناه القبض أي الرفع من الأرض إلى السماء. لأن الله سبحانه وتعالى إن الأدلة تدل على أنه ما مات، وما قتلوه يقين، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. نعم، هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المسألة، وهي نزول عيسى وفتنة المسيح الدجال. من المسائل أيضا وهو الفصل الذي يليه، وهي قضية، وهي أيضا داخلة في الإيمان باليوم الآخر، وهي القبر وما يكون فيه، الإيمان بالقبر وما يكون. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشر، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. وذكر منها وعذاب القبر، يجب الإيمان بعذاب القبر. قال الإمام أحمد رحمه الله: الإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. ونحوه كلام ابن المديني رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكما أراد، الإيمان بذلك والتصديق. ويقول ابن أبي داود رحمه الله تعالى: ولا تنكرا جهلا نكيرا منكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقال: فإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، قل في عذاب القبر حق موضح. هنا المسألة كما قلنا هي الإيمان بالقبر وما يكون فيه، وهذا أيضا داخل بالإيمان باليوم الآخر كما ذكرنا. والإيمان بالقبر وما يكون فيه يشتمل على الإيمان ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بفتنة القبر، ومنكر ونكير والسؤال سمى فتنة القبر. والثاني الإيمان بنعيم القبر، بالنعيم. والثالث الإيمان بعذابه، بعذاب القبر. والعبد إذا كان، إذا جاءته أو قامت قيامته الصغرى، موت يسمى القيامة الصغرى، إذا قامت قيامته الصغرى يأتيه الملائكة يأخذون روحه، يأتيه منكر ملك الموت، ثم بعد ذلك يأتيه منكر ونكير ويسألانه ويفتن في قبره، وللمؤمن يكون جواب ربي الله وديني الإسلام محمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق الكافر فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلته. فينعم صاحب الإيمان ويعذب صاحب الكفران، كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه تفصيل ذلك، كما فيه تفصيل ذلك. والأدلة على الإيمان بالقبر وما يكون فيه دل عليه القرآن في عدد من الآيات، ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إجماع أهل العلم، وهو إجماع أهل العلم والسلف قاطبة. وما أنكر عذاب القبر إلا قليل من أهل البدع، من العقلانيين وغيره. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم والثواب والعقاب هناك، وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ اللي هو القبر، وما بين الموت إلى يوم القيامة. هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع، قليل من أهل البدع. أما الأدلة من القرآن على الإيمان بعذاب القبر ونعيمه أو فتنته أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا الذي هو القبر، وفي الآخرة الذي هو يوم القيامة. وقيل في تفسير هذا الآية أنه في الحياة الدنيا أي الدنيا، في الآخرة أي في القبر. فعلى التفسيرين الآية دليل على القبر، بل استشهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء لما ذكر ثبات المؤمن، قال: قرأ قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى أيضا من الأدلة على القبر، قول الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، أي أن عرض النار كان في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على القبر. ومنه قول عز وجل أيضا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم يعني عذاب القبر، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقول الله عز وجل أيضا: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. العذاب الذي دون ذلك، دون يوم القيامة والنار، هو عذاب القبر. وأيضا سورة الواقعة في تفصيلها ذكرت عذاب القبر ونعيمه في أول السورة وكذلك في آخر السورة. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا أدلة كثيرة تدل على عذاب القبر، منها حديث البراء الطويل الذي ذكرناه، وفي بعض رواياته ذكر منكر ونكير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال: إنهما لا يعذبان أما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمتي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. هذا دليل على عذاب القبر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليقل فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب النار أو من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأدلة قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة في ذكر عذاب القبر وما يكون فيه إما من نعيم جعلنا الله وإياكم ممن ينعم في قبره، أو ممن يعذب أجرنا الله وإياكم من عذاب القبر. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يقول وينص على تواتر الأحاديث: فأما أحاديث عذاب القبر مسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، جريدة يعني شجرة أو غصن شجرة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما، أي الله عز وجل يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني إلى وقت أن ييبس هذه الزرعة
شجرة،
الله يخفف عنهم هذا الوقت من العذاب. وهذا ليس بدليل على وضع الزهور وزرع الأشجار على القبور، لأن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في بعض الروايات قال لعله يخفف عنهما بشفاعتي، بشفاعتي، تدل على أن هذا الأمر ليس عاما وإنما هو من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة ونحن معه، إذ جالت به فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمس أو خمسة أو أربعة، قال من يعرف، يعني جفلت هذه الدابة، فقال من يعرف هذه القبور، فقال رجل أنا، قال فمتى هؤلاء، قال ماتوا في الإشراف، فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وهذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبر، وأيضا البهائم كانت تسمع عذاب القبر، لكن ثقلين الإنس والجن لا يستطيعون أن يسمعوا عذاب القبر. ومن علل عدم سماعه كما أنه ابتلاء من الله عز وجل واختبار ينظر هل يؤمن أو لا يؤمن، من العلل قوله عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافن، لولا ألا تدافن، بمعنى أن الناس لو كانوا يسمعون عذاب القبر هل يترى أحد أن يدفن أحد؟ ما يترى أن يقترب من المقبرة، يخاف، إذا اقترب من المقبرة يسمع صراخ الناس وعذابهم وصياحهم، فيترتب على ذلك أن الناس لا يدفنون موتاهم ولا أحد يذهب إلى المقابر، لأن المقبرة فيها الصالح وفيها الطالح، فيها المؤمن وفيها الفاجر. هذا قوله، معنى قوله عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا أدعوت الله. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب النار، أيضا قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها ومن بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ومن بطن، قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. ثم شيخ الإسلام ذكر جملة من الأدلة على ما يكون في القبر وعلى عذاب القبر. نرجع إلى الأقوال، يعني في الجملة تكلمنا عما ذكره الأئمة هنا من إثبات عذاب القبر وما يكون فيه وأنه يتعلق فيه الفتنة وكذلك العذاب والنعيم. وأما قول ابن أبي داود رحمه الله ولا الحوض والميزان، سيأتي الكلام عن الحوض، سيأتي الكلام عن الميزان، كذلك إن رسول الله للخلق شافع، سيأتي الكلام عن الشفاعة حديث عنها في الدروس الآتية إن شاء الله. بهذا نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.